بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 38، الرحلة لسؤال أهل العلم في النازلة. هذا أمر مهم لطالب العلم إذا كان في بلد وليس فيها أحد ممن يفتي في النوازل، وحصلت نازلة ولا يدري حكمها ولا يهتدي لذلك بقول عالم، ففي هذه الحالة تشرع له الرحلة، تشرع له الرحلة من أجل السؤال عن النازلة ليعرف حكمها. وما يلزمه فيها، ولا يتعجل بالفتيا، ولا يتعجل في القول فيها، فربما نطق بالضلال فيضل، ويضل فئام من الناس معه، وربما نطق بالصواب لكن ليس على علم فيمشي وهو في شك هو ومن معه. فلهذا إذا جاءت النازلة يرحل إلى أهل العلم. وأما في هذا العصر فقد هيأ الله عز وجل أسبابا ويسر سبلا في الوصول إلى العالم عن طريق الهواتف أو المراسلات السريعة، فيصل إلى العالم ويسأل عن قضيته فيسمع جوابها وحل إشكالها. وليس من العيب على طالب العلم بل على العالم أن يقول في المسألة التي لا يعلمها الله أعلم، بل هذا يعتبر من أسباب ثبات قدمه عند أهل البصيرة والروية وأهل الفهم، فإذا رأوه محجما عن الجواب فيما لا يعلم ومجيبا فيما يعلم آمنوا في فتواه من الضلال والزيغ، وعرفوا أن الرجل لا يتكلم إلا عن علم، فإن كان له في المسألة علم نطق به، وإن لم يكن له علم قال الله أعلم، بخلاف الذي يخوض في كل مسألة يعلمها أو لا يعلمها، فربما خاض فيما لا يعلم خشية أن يقال أنه لا يعلم، فتمر الأيام فيظهر للناس أنه لا يعلم فوقع فيما هرب منه، لكن بصورة مشينة، بخلاف لو وقف من البداية وقال الله أعلم ما أدري إن شاء الله نسأل أو ننظر أو نبحث، أو إذا أجاب قال بالظن عندي ما هو بالجزم، والمسألة عندي تحتاج إلى نظر، وهكذا. فلا شك أن هذا يجعل السائل في اطمئنان بأن هذا العالم لا يفتيه إلا فيما يعلمه لا فيما يتوهمه، بخلاف أنه يجيب في كل شيء، يجيب في كل شيء بأنه يعلم، ثم بعد ذلك يظهر أنه قال في المسألة كذا وهو لا يعلمها، وقال المسألة كذا وهو لا يعلمها، وقال في المسألة كذا وهو لا يعلمها. إذن هذا ليس موطن اطمئنان. واستئمان، لأنه يفتي بلا علم، يفتي بلا علم، فهذا أمر مطلوب على العالم وعلى المفتي أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في ذلك، أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في ذلك. وهنا نصيحة بارك الله فيكم، وهي ما يتعلق بقضية المشيخة. ترون بارك الله فيكم المشيخة بلية وفتنة يفتن بها صاحبها، إن كان من أهلها عرف حقها وزاده الله بها رفعة، وإن لم يكن من أهلها فتن بها وافتتن به وظل بها وظل غيره. فإن لفظ الشيخ وإن كان يذكر في أدنى مراتب التعديل إلا أنه كذلك يذكر في أبواب الفقه، فيقال سند يرويه الشيوخ أحب إلي من غيره، ويعنون بالشيوخ أي الذين يروون الحديث مع فقهه، يروون الحديث مع فقهه. فلا ينبغي التوسع في هذا الباب، ولا تطلق هذه العبارات إلا في من أطلقها أهل العلم، في من أطلقها أهل العلم. وأما كل من رأى شخصا يعني كذلك قال فيه فهذا ما ينبغي بارك الله فيك، لا يفتح هذا الباب، هذا باب مزلة، هذا باب مزلة. أنا أنصح نفسي وإياكم بذلك، ومن عرف هذه المشيخة سيفهم. فهو أحيانا ربما يسأل فيكون بين أمرين، إما أن يقول يجيب أو يقول الله أعلم، يقولون إذن ما الشيخ، أي نعم، فيبقى في ورطة. فلا بد ما يصل إلى هذه المرتبة إلا من كان عنده شيء من مراقبة الله عز وجل. وهكذا بعض الناس ربما يقال الشيخ الشيخ وترمق له الأعين، أعين الحزبيين، فيرصدون له رصدا ويحسبون له حسابا ويضعون له الفخاخ والشباك حتى يقع في صيدهم وفي شباكهم، فيزل بعد ذلك وينحرف. وكم رأينا من أناس ربما فتنوا بسبب ذلك، ربما فتنوا بسبب ذلك. فينبغي بارك الله فيكم يعني عدم التوسع في هذا الباب، عدم التوسع في هذا الباب، لأننا رأينا توسعا كثيرا في هذا الباب. ووالله ثم والله لأن نكون في غبراء الناس أحب إلينا. يعني تذكر بعض أيامنا ربما كنا نمشي ما أدري، تبقى مشغول بمحفوظاتك ومشغول يعني بأمورك وبشأنك، ما أحد يعرفك ولا أحد يشغلك. والله ترى أن هذا يعني خير لك وأنه أمر جيد وأمر حسن، لكن إذا ابتلي الإنسان بهذه الأشياء صارت مشغلة، يشغل عن كثير من الأشياء. وربما بعض الناس إذا قيل له الشيخ وقيل كذا يترفع عن طلب العلم عمن هو دونه، أو عن أخذ العلم عمن هو يعني جاء من بعده ونحو ذلك. فلا بد بارك الله فيكم من الرفق، ولا بد يعني بارك الله فيكم من التفاهم لهذا الباب. وقد كنا من قبل نغضب لمن يقول يا شيخ، نغضب لأننا نعرف أن هذه العبارة يراد منها إيش؟ يراد منها المدح والرفعة، وكنا نغضب على من يقول مثل هذا، سواء كان في محاضرة أو سواء كان في سؤال أو سواء كان في مواجهة. لا نستسهل مثل هذه الأمور، لكن من ابتلي قد ابتلي، من ابتلي قد ابتلي، ونسأل الله أن يعين، ونسأل الله أن يعين، وإلا فالتقصير حاصل، ونسأل الله أن يعين وأن يلطف بارك الله فيكم. ولا نصير بارك الله فيكم مثل أصحاب الحزبيات، أصحاب الجمعيات وأصحاب أبي الحسن، يا شيخ هذا يقول جاءنا الشيخ وهذا يقول جاءنا الشيخ وهكذا، فما تفرق بين من أخذها بحقه ومن لم يأخذها بحقه بحقها. ووالله إني لا أحسد أحدا على شيء ناله بحقه، ولكني أخشى أن يفتح هذا الباب فيحصل فيه الغث والسمين ويحصل فيه الضرر. فإن الناس إذا سمعوا من يقدم جاءنا الشيخ الفاضل كذا فيحسبون أنه من أهل العلم وممن يرجع إليه وممن يسأل ويستفتى في المسائل، فربما كان فتنة للمسؤول وربما كان فتنة للسائل، وربما سبب ضررا على أهل بلده ممن هو أولى بذلك منه وأحرى بذلك. وكم من فتن تحصل في أماكن أخرى بسبب هذا، حرص ربما على الصدارة والحرص على القيادة والحرص على المرجعية، وتحصل مناوشات ويحصل كيد وتربص مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالسكينة مطلوبة والتواضع مأمور به والهدوء حسن وجيد، وكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله. فمن كان أهلا للفتية وإن لم يعني يتهيأ له في وقت سيرجع إليه في يوم من الدهر، ما يهضم علمه ولا يذهب خيره ولا يزول نفعه ولا ينسى ما هو عليه من الفقه مهما كان طال الزمن أو قصر، وإن همش وإن طعن فيه وغمز وإن إلى غير ذلك. والإنسان يفرح بما يجده على أخيه من علم ومن خير، فإذا سمع موعظة نافعة وكلاما حسنا دعا له بظهر الغيب، والملك يقول ولك بمثله، هذا من أنفع ما يكون. وهكذا كل يثني على الآخر بما هو فيه من غير إفراط ولا تفريط ومن غير غلو ولا تقصير، والمطلوب هو الحق والوسط، وليس كل ما في الرجل يذكر حتى لا يذبح أو يفتن به غيره، وأما ما ليس فيه فلا يذكر ولا يؤتى به لأنه من الكذب أو باء أو فرع من الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن وهو مروزي، قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك مروزي أيضا، قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين، قال حدثني عبد الله ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، فأتت امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني والذي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني إلى ذلك حتى أتجنب. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره. الشاهد من هذا أن عقبة رحل من مكة إلى المدينة من أجل مسألة، تزوج بامرأة وزعمت أخرى أنها أرضعته والتي تزوج بها، فإذا كان أرضعته والتي تزوج بها تكون هذه من أخته من الرضاعة، هل يجوز النكاح بها؟ لا يجوز، فهذه مسألة عظيمة وعويصة. فرحل عقبة رضي الله عنه إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، من أجل السؤال عن مثل هذه المسألة التي تخصه والتي تعنيه. فكيف بالمسائل التي تكون تخصك وتخص غيرك وتعنيك وتعني غيرك وهي شاملة؟ فهذا لا شك أن الرحلة من أجلها يتأكد ويتعين، ولو يهيئ أهل البلد رجلا منهم يرونه فطنا فهما لعرض السؤال وفهم الجواب، ويرسلونه بأموالهم من أجل أن يحل قضيتهم ومشكلتهم. نعم، يعني حلت عندهم في قضية لابد لا من حل، كلهم يذهبون غير ممكن، ينبري بعض الناس منهم يذهب، سيقولون ما أدري إيش سألت، يمكن سألت لفيت أو كذا، فلابد يجتمعون يختارون شخصا يرون هذا الشخص هو أولى مثلا بإيش بالذهاب، ويعطى مالا في رحلته للذهاب والإياب، ويصيغون السؤال سويا، ويكون الجواب مثلا يكون الجواب مكتوبا وعليه ختم هذا العالم. هكذا أمر جيد تحل به كثير من المشاكل وكثير من القضايا. هكذا بعض الناس يعني ما يحصل، يأتي ربما يتصل على العالم يقول في قضية حصلت كذا وكذا، والآن بينهم مشاكل، والقضية هي وهي وهي وكذا 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 وكذا. طيب هذا السائل هل هم وكلوا بالسؤال؟ هل قالوا لا يا فلان اسأل لنا وإذا أتيت بالجواب عملنا به؟ لا، بعض الناس يشغل نفسه ويشغل العالم، وفي الأخير لا الناس يلتفتون إليه ولا يلتفتون إلى فتوى هذا العالم، إما لبدعة أو لحزبية أو لغير ذلك. نعم، فالإنسان لا يحشر نفسه، لا يحشر نفسه، لا بأس الدلع على الخير، أو إذا كان يعرف أنهم يريدون منه جوابا لا بأس، أما تشغل العالم في مسائل كبيرة ويبقى يحلها ويكتب فيها وينظر فيها ربما الساعة والساعتين والثلاث، ولا الناس غير ما ينتظرون فتواه ولا ينتظرون قوله، فأخذت وقت العالم وشغلته فيما لا فائدة فيه. ومثل هذا أيضا ما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما ظهر القدر في بلادهم، قال قلنا إذا حججنا واعتمرنا سألنا العلم في ذلك، قال فذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا إن وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه، فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو خارج من باب المسجد، حصل السؤال في ذلك.